قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي، وقول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى قوله: إن الله معنا. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار. هذا هو الباب الثاني من هذا الكتاب، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك تنبيه متعلق باللقاء السابق في الحديث الثالث من لقائنا السابق، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير، قلت أنا في ترجمته هو الفريابي، وكان ذلك سبق لسان، وإنما هو محمد بن كثير العبدي. وإذا أبهم سفيان أو أهمل سفيان فهو سفيان الثوري، ومثله أيضا محمد بن يوسف وهو الفريابي، إذا أهمل سفيان فهو الثوري، فلعل ذلك كان سبق لسان فأحببت التنبيه على ذلك. هذا الباب الثاني من كتاب فضائل الصحابة، وهو بيان مناقب المهاجرين وفضلهم. وشيخ المهاجرين وإمام المهاجرين وإمام الصحابة أجمعين الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والمهاجرون هم الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهم الذين تركوا الأهل والأوطان وتركوا الديار وتركوا ما كانوا يركنون إليه من هذه الدنيا هجرة إلى الله ورسوله وفرارا بدينهم لبلد الإيمان والإسلام ليقوموا بدينهم على مراد الله جل وعلا ولينصروا الله عز وجل بإقامة دينه ولينصروا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالقيام معه بسنته وتبليغ شريعته والجهاد والذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء يصفهم الله عز وجل بأنهم صادقون، والصدق صدق القول وصدق العمل، وصدق القول والعمل تابع للصدق في الإيمان، وهو تصديق القلب، وهو تمام الاعتقاد بأن الله عز وجل أرادهم ليكونوا عبادا له، وأرادهم ليكونوا مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك تركوا ما كانوا عليه هجرة إلى الله ورسوله. والهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنها شديد، حيث ينتقل الإنسان من أرضه إلى أرض أخرى، ومن قومه إلى قوم آخرين، ومن عادات قومه إلى عادات أخرى في أحوال وأقوال. ولذلك كان شأن الهجرة شديدا، وكان المهاجرون مع الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعارا ودثارا يلي بدنه صلى الله عليه وآله وسلم ويحافظ عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة الأخيار مهاجرون وأنصار، السابقون منهم والمتأخرون، كلهم نالوا هذا الشرف العظيم، وهو شرف صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الآية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله بيان بفضيلة هؤلاء المهاجرين، ومن بينهم أبو بكر وهو عبد الله ابن عثمان أبي قحافة التيمي القرشي رضي الله تعالى عنه، أول الناس إيمانا وأول الناس تصديقا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول الناس حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي في بعض الأحاديث في أبواب متتالية تبين مناقب الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلته مهاجرا من مكة إلى المدينة بأمر الله عز وجل وبوحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون الصديق صاحبه في الغار، كما كان واحدا في بداية الدعوة مؤمنا به صلى الله عليه وآله وسلم، وكما كان واحدا في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته، وكما كان معه عليه الصلاة والسلام حتى واراه في التراب. خصه الله عز وجل بهذه الرحلة، وهو الذي ذكر الله في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صاحبه في الغار هو الصديق كما سيأتي في الحديث، صاحبه الذي كان الله عز وجل معهما هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إلا تنصروه، يعاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا حين تخلوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنصره الله عز وجل وتولى الله سبحانه وتعالى نصره، لأنه كان معه ومع صاحبه، كان معه ومع صديقه الذي كثر تصديقه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن لم تنصروا رسول الله وإن لم تقوموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالله عز وجل حاسيبه، والله عز وجل ناصره، حيث اصطفى له صديق الأمة، حيث اصطفى له واختار له هذا الصاحب، هذا المحب الخالص والمخلص في حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين خرج ومعه الصديق وأوى مع الصديق إلى الغار ثلاثة أيام والصديق يحوطه صلى الله عليه وآله وسلم ويحافظ عليه ويحميه الله عز وجل كان ثالثهما كما سيأتي في الحديث. وهذه المعية هي المعية الخاصة التي خص الله عز وجل بها عباده المؤمنين والمرسلين والمحسنين، وهي غير المعية العامة التي هي معية حقيقية تليق بجلال الله عز وجل، تقتضي إحاطته بخلقه سمعا وبصرا وعلما وإدراكا، معية لا يعزب عنها شيء من هذا الكون. الله عز وجل مع الخلق جميعا، معية العلم، معية الرؤية والإبصار، معية السمع، معية الإحاطة، وهذه لا يعزب عنه أو عنها شيء من المخلوقات. الله عز وجل يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معية تقتضي علمه وسمعه وبصره وإحاطته وخبرته بمكنونات الصدور. وهي غير هذه المعية التي يقول فيها رب العزة جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. أنزل الله عز وجل سكينته على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ساكن أصلا، لكن زاده سكينة على سكينة. أنزل الله سكينته على الصديق لأنه كان فزعا خائفا مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم. اختاره الله واصطفاه الله عز وجل ليكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة من بين الناس جميعا. وهذا كما أشار الإمام البخاري، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مخبرا عن معية أبي بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة، وحديثها يرويه الإمام البخاري في غير هذا الموضع موصولا، ويروي ذلك أيضا أبو سعيد الخدري، وحديثه عند الإمام أحمد وعند ابن حبان في صحيحه، وأيضا ابن عباس، كل هؤلاء رووا، وحديث ابن عباس عند البخاري في غير هذا الموضع، كل هؤلاء من الصحابة رووا أن أبا بكر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، وهو المعني بقوله سبحانه وتعالى: إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. كل هؤلاء قالوا كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل معه، ومن كان الله معه لا يضل ولا يزيغ ولا يهلك ولا يعذبه الله عز وجل، بل هذه المعية الخاصة كما ذكرنا معية الهداية، معية التسديد والتوفيق، معية الإرشاد، المعية التي خص الله عز وجل بها عباده المؤمنين المتقين. لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، مع نبيه، مع صديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الله معهما فمعهما الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل حتى وصل إلى غايتهما ومرادهما، إلى دار الإيمان، إلى دار النصرة، إلى الأنصار، إلى الأوس والخزرج الذين اختارهم الله عز وجل لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ورد ذكره في القرآن ممدوحا، فمن ذمه وتنقصه ونال منه فهو مكذب بهذه الآية. وأيضا في قول الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو الصديق الأكبر أبو بكر الذي لم تكن له كبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتأخر مرة عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في حضور أو غياب، في شهود أو بعد، لم يتخلف عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتردد عن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه ولسانه وجوارحه كما سيأتي، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. أنزل الله عز وجل السكينة على الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المؤمن التقي، فهو الساكن للنبي المطمئن بالإيمان قلبه رضي الله تعالى عنه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أبو بكر هو الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. كل هذه مناقب وفضائل للصديق رضي الله تعالى عنه، هل يمكن أن يكون يخفي، أن يكون مخفيا شيئا فيه نقص وعيب والله عز وجل معه؟ هل يمكن أن يكون مضمرا للشر والله عز وجل معه؟ والله أنزل السكينة عليه مع نبيه صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يكون مكذبا والله عز وجل يخبر عنه بأنه صدق بالصدق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، أعني الصديق رضي الله تعالى عنه والفاروق، قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي في بعض الأحاديث التي هي أصح الصحيح عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أبو بكر واحد المهاجرين ومقدم المهاجرين، بل مقدم الأنصار والمهاجرين ومقدم الصحابة أجمعين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار الذي لم تكن له كبوة في أي دعوة دعاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب المهاجرين وفضلهم، منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي من بني تيم القرشي رضي الله تعالى عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني البصري قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو جده أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. وإسرائيل من أثبت الناس في جده أبي إسحاق أو أثبتهم على قول بعض العلماء. عن أبي إسحاق عن البراء وهو ابن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي. عن البراء قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. وهذا أيضا مع حديث عائشة الذي علقه البخاري وحديث أبي سعيد وحديث ابن عباس ينضم إليها حديث البراء في أن أبا بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وهو الذي أنزل الله سكينته عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان الله عز وجل معه. فقال له عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. لما اشتد الأذى بالمسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة والهجرة الثالثة وهي الأخيرة إلى المدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج إلا بعد أن خرج المهاجرون جميعا إلا القلة القليلة، ولم يخرج صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن اشتد أذى المشركين بالمسلمين ونالوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزادت جراءتهم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه أبي طالب. فأمر الله عز وجل نبيه بالهجرة وأذن له بالهجرة إيذانا بنصرة دينه وإظهار دينه ونشر دينه في العالمين. فآذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مهاجرا، وهذه هي الهجرة التي أوجبها الله عز وجل على المسلمين ما بقي مسلم يجب عليه أن يخرج من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، أن يهاجر من ديار الشرك والإلحاد والوثنية إلى ديار التوحيد والإيمان والإسلام. فخرج المسلمون والمشركون في أثرهم والمشركون يؤذونهم، خرج المسلمون فرارا بدينهم وهربا بدينهم واعتزالا للمشركين وديارهم بحثا عن أرض خصبة ليقيموا فيها دينه وليبذروا بذرة هذا الدين لينمو ويكبر، كما وصف الله عز وجل المهاجرين والأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. شطأه أبناءه من حوله ونموا وكثروا وزادوا وانتشروا حتى ما أبقى الله بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام فارا بدينه مع الصديق ليلحق بدار النصرة وبالأنصار الذين بايعوه على أن يؤوه وينصروه مما ينصر منه نساءهم وأبناءهم كما سيأتي بمشيئة الله في كتاب فضائل الأنصار. قال له عازب: لا آمر البراء أن يأتيك برحلك إلا بعد أن تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال، يعني الصديق، قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة. يعني مشوا أحيوا الليل، لم يناموا تلك الليلة، وسروا أي مشوا في ليلتهم تلك كلها، حتى وصل نصف النهار وهما سائران منطلقان هاربان فاران من المشركين، حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه. في نحر الظهيرة في وسط النهار في حر الجزيرة الحر القاتل نظر أبو بكر باحثا عن ظل ليأوي إليه، ويأوي إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رأى أبو بكر من بعيد صخرة فوجد لها بقية ظل، لأن الوقت وسط النهار، وفي هذا الوقت يكون الظل قليلا حيث يقوم قائم الظهيرة، أي تكون الشمس في كبد السماء ولا يبقى ظل للأشياء إلا القليل. فوجد قليلا من ظل، يقول: فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا. يعلم أنه لابد أن يخرج المشركون في طلبهم، فهما قد خرجا فارين هاربين من طلب المشركين، ولذلك ما ناما تلك الليلة ولا نصف النهار الثاني، سريا تلك الليلة وأحيا تلك الليلة كاملة إلى نصف النهار، حتى أوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل الصخرة، ثم نظر أبو بكر هل يرى من المشركين أحدا يطلبهم. يقول: فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يريد الظل ليقيل فيها أو ليقيل في الظل ومعه غنمه. قال: يريد منها الذي أردنا. فسألته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه نسابة يعرف الأنساب، لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج في دعوته قبل الهجرة في المواسم باحثا عن القبائل كان يصحب الصديق معه ليتعرف له على القبائل التي يمكن أن تنصر النبي عليه الصلاة والسلام وتقوم بدعوته. فكان الصديق نسابة رضي الله تعالى عنه، عرف القرشي الذي هذا الغلام له والغنم له. قال: الغلام لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم.
فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، اعتقلها أي وضع رجلها بين فخذه وساقه حتى لا تتحرك لمن يريد أن يحلبها. قال فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ليميط عنها الأذى، إنها تبول وتبرك ويعلق بها الأذى، فأمره أن ينفض ضرعها من الغبار. ثم أمرته أن ينفض كفيه اللذين مسح بهما ضرع هذه الشاة، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن قدرا قليلا من لبن في قدح، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إداوة إناء صغيرا على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، أي صب عليه بعض الماء ليبرد. وهذا أيضا من حكمة الصديق رضي الله تعالى عنه، تخفيف دسومة اللبن حتى لا يتأذى ويتضرر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته قد استيقظ. أبو بكر لم ينم، المهم أن ينام النبي عليه الصلاة والسلام ويستريح النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المهم أن يصل سليما معافا إلى المدينة. قال فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. رضي أبو بكر حين شبع النبي صلى الله عليه وسلم وارتوى من اللبن، فهو يشعر بالري ويشعر بالرضا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتوى وقد شبع من اللبن، فإنه يحس بأحاسيس النبي صلى الله عليه وسلم ويشعر بشعوره. إذا جاع النبي يجوع الصديق ويشعر بجوعه، إذا ظمئ النبي صلى الله عليه وسلم يشعر به الصديق، إذا ارتوى النبي عليه الصلاة والسلام وشبع شعر بذلك الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول فشرب حتى رضيت، يعني وجدت الرية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضاني هذا الحال حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي وذهب عنه ما يجد من ضعف الجوع والظمأ. ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، أو قد آن الرحيل يا رسول الله، سؤال، هل حان الوقت أن ننطلق وننتقل من هذا المكان يا رسول الله؟ وهذا بعد مكثهما كما تقدم في الغار 3 أيام حتى يهدأ الطلب ويكف الباحثون عنهما. وهذه أيضا من الخطط التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم حماية له وحماية لدينه صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي رسالة ربه، وكل ذلك بوحي الله سبحانه وتعالى. يقول الصديق رضي الله تعالى عنه ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. وهذه الجملة أيضا كما تقدم قالها النبي صلى الله عليه وسلم للصديق حيث كان في الغار لما آواهما الغار، ونظر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أقدام المشركين على فوهة الغار فوق رؤوسهما، خاف على النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، وقال يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدمه لرآنا. هذا حيث كان في الغار، وحيث خرج أيضا وانطلق وخرج من الغار وهدأ الطلب، ولم يعد أحد يبحث عنهما إذا بسراقة بن مالك بن جعشم، لأن قريشا جعلت جائزة كبيرة لمن يأتيها بمحمد صلى الله عليه وسلم وبصاحبه معه. فخرج حينما أخبر من بعض الرعاة أنهم رأوا سوادا في جهة كذا وكذا، فخرج في ذلك المسير وفي تلك الجهة، فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم والصديق. وحين رآه أبو بكر من بعيد قال: هذا الطلب يا رسول الله قد وصلنا. فخاف الصديق رضي الله تعالى عنه أن يدرك هؤلاء المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينالوا طلبهم بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله مؤمنا بوعد الله عز وجل أنه سيتم له دينه وسيكمل له أمره وسيبلغ دينه على أكمل وجه وأنه حافظه ومعه، قال له: إن الله معنا، إن الله معنا يحفظنا، ومن كان الله معه فلا يصل إليه عدو، من كان الله عز وجل معه فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، لا يسلم عبده الذي هو معه ولا يخذل عبده الذي هو معه، معه يحفظه ويرعاه وينصره ويؤويه ويعزه ويغنيه ويكفيه، حسيبه في كل أمر. والنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن بذلك، والسكينة في قلبه والطمأنينة تغشيه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يعلم أن الله عز وجل معه. فلما رأى الصديق سراقة بن مالك وهو فارس من الفرسان، رجل قوي، قد أقبل عليهما، قال: يا رسول الله، هذا هو الطلب، هذا الطلب بلغنا ووصل إلينا. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بمعية الله عز وجل، وقال له: لا تحزن، إن الله معنا، لا تخف، لا تخف، لأن الله عز وجل معنا، لا تظنن أن أحدا منهم واصل إلينا، فالله عز وجل معنا. وإن ظننت أنه قاب قوسين منا، وإن ظننت أنه واصل إلينا، وإن ظننت أن رمحه يصلنا أو سيفه يدركنا، لا تحزن، إن الله معنا، فالله عز وجل حسبنا، وهو نعم الوكيل، وهو نعم المولى، وهو نعم النصير. فالله عز وجل حيث كان معنا لا يصل إلينا عدونا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال: حدثنا همام هو ابن يحيى عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس وهو ابن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، صحابي عن صحابي، أنس عن النبي، أنس عن أبي بكر، صحابي عن صحابي رضي الله عنهما، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في الغار. وهذا أيضا ينضم إلى الحديث، الأحاديث السابقة، حديث عائشة وأبي سعيد وابن عباس والبراء، هذا حديث أنس يدل على أن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو أبو بكر. يقول أبو بكر: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ اثنان ثالثهما الله، ما ظنك بهما وما ظنك بحالهما؟ الله عز وجل ثالثهما، الله عز وجل معهما، الله عز وجل سيحفظهما، سينصرهما، سيخذل عدوهما، سيرده خائبا خاسرا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ إذا كان الله عز وجل ثالث اثنين فما ظنك بهذين القوة والعزة والنصر والغنى وما إلى ذلك من صفات الكمال لله جل وعلا يسبل عليهما منها نصيبا، يعطيهم من القوة، يعطيهم من العزة، يعطيهم من الغنى، يعطيهم من النصر، يعطيهم من كل ما يستلزم معيته أو تقتضيه معيته سبحانه وتعالى لهما. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ماذا تنتظر؟ هل تنتظر لهم الخسران؟ هل تنتظر لهم الهزيمة؟ هل تنتظر أن يتسلط عليهما عدوهم؟ هل تنتظر أن ينالهم أي أذى والله عز وجل معهم؟ الله حافظهم لأنه معهم سبحانه وتعالى، الله معه، ومن كان الله معه يحفظه وينصره ويسدده ويرعاه ويخذل عدوه ويرزقه من عدوه. الله عز وجل معنا يا أبا بكر، فما ظنك؟ فما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وكما قالها مرة أخرى حينما وصل إليهما سراقة بن مالك، وذلك طلبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقصة سراقة في هذا الموقف من عجائب القصص التي وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مبينة نصر الله عز وجل إياه ومعيته لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا تنصروه فقد ناصره الله في هذا الموطن، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. أيد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة بجنود لا ترى ولم ترى. ولذلك هذه الآية دليل من الأدلة على بطلان القصة الشهيرة، قصة الحمامة والبيضتين لهما، وقصة العنكبوت التي نسجت بيتها على فم الغار، التي لا تثبت من جهة الإسناد ولا من جهة المتن. فالله عز وجل يقول في هذه الآية وأيده بجنود لم تروها، فلو كانت هذه صحيحة لكانت معارضة للآية، فإن الحمامة والعنكبوت جنود ترى، والله عز وجل ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لا ترى، وهذه ترى. إذن هذا دليل على بطلان هذه القصة كما تقدم، وهي غير ثابتة من جهة الإسناد، وهذا المتن يدل على بطلانها قول الله عز وجل وأيده بجنود لم تروها. سراقة بن مالك ابن جعشم خرج باحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، طامعا في الجائزة الكبرى التي أرصدتها قريش لمن يأتيهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بسوادهما أو بسواد الرفقة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقها إلى المدينة، فانطلق مسرعا صوبهما حتى رآهما، ورآه الصديق من بعيد، من بعيد كما تقدم، وقال هذا الطلب يا رسول الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن بمعية الله، مؤمن بتأييد الله عز وجل، مؤمن بنصرة الله عز وجل إياه وبخذلان من عاداه. فلما قال له الصديق هذا الطلب التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا ولن يصل إلينا. وكان سراقة بن مالك قريبا منهما وعلى جواده السريع، فلما دنا منهما ساخت ذراع فرسه في الأرض حتى وصل إلى بطنه، يعني انغرست يد الفرس في باطن الأرض، وسقط سراقة من على جواده، فعرف أنه ممنوع، فعرف أنه ممنوع، فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعفو عنه وأن يدعو له ويرجع. فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فخرجت يدا فرسه وهم بالرجوع، تذكر الجائزة وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وقربه من حصول على هذه الجائزة، فعاود الأمر مرة ثانية وهم أن يقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، فساخت يدا فرسه مرة ثانية وثالثة، كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بأن الله عز وجل معه، وبأن الله عز وجل لن يمكن عدوه منه، وبأن الله عز وجل ثالثهما، كما قال للصديق يا أبا بكر ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فأخذ العهد على نفسه سراقة ألا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنه وأن يدعو له أن يرجع، فخرجت يدا فرسه وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخذل عنه وأن يرد الطلب إذا جاء من طريقه ذلك، فكان مما نصر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلما لقيه قوم قال قد كفيتكم هذا الوجه أو هذه الطريق، فلم يخرج أحد بعده في طلب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، حيث نصره الله عز وجل وأيده الله عز وجل ورد الله عز وجل عنه بهذا الرجل الذي كان مريدا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصة ومن الحديثين ومن الآيات التي أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله بيان فضائل الصديق أو بعد فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال باب مناقب المهاجرين وفضلهم، منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله تعالى عنه، فكل فضل كان في المهاجرين فهو في الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو من بينهم من بين المهاجرين والأنصار عموما له فضائل، منها معيته ومصاحبته النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ثاني اثنين، حيث كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان المصدق بالصدق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الباب بيان مكانة الصديق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله عز وجل معه، وأن الله أنزل سكينته عليه مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه ثاني اثنين، وأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخالص من بين أصحابه. قال الإمام رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث الذي أشار إليه البخاري هنا معلقا قد وصله في غير هذا الموضع، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة أن يسدوا كل باب أو كل خوخة فتحوها في بيوتهم شارعة على مسجده صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسدوها إلا باب أبي بكر. قال باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا أبو عامر وهو العقدي قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان وفي حفظه ضعف وهو من انتقد على البخاري قال حدثني سالم أبو النضر، سالم مولى النصريين أو البصريين، عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته مخبرا عن عبد خيره الله عز وجل بين الدنيا وزينتها وزهرتها وبين ما عند الله، يعني هل تريد البقاء في الدنيا أم تريد لقاء الله؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. أبو سعيد يقول النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن عبد يخير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر فتعجب الصحابة لماذا يبكي والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن عبد، لماذا يبكي أبو بكر؟ يقول أبو سعيد فعرفنا بعد ذلك أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين أن يرحل إلى الله سبحانه وتعالى، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الموت واختار جوار ربه جل وعلا. يقول أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، يعني لو كان لأحد أن يمتن على النبي عليه الصلاة والسلام لكان أبو بكر، فهو الذي واساني بنفسه وماله، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، لو جاز لي أن أحب أحدا حبا يتخلل شغاف قلبي سوى الله عز وجل كان ذلك الأحد أبو بكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ملأ عليه قلبه وجوانحه حب الله عز وجل فلم يعد لأحد مكان يتخلل حب النبي صلى الله عليه وسلم مع حب الله. يقول ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الصحابة كما ذكرنا كانوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أبواب بيوته فاتحة شارعة في المسجد يخرج منها إلى المسجد، فكان الصحابة قد فعلوا مثل ذلك، جعلوا أبواب بيوتهم شارعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات لهذا الحديث في مرض موته وهو يودع أصحابه يبين لهم منزلة الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه من أمن الناس عليه في صحبته وماله رضي الله تعالى عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما ولم يتخذه خليلا لأنه اتخذ رب العزة جل وعلا خليلا، ولكنه أخوه في الإسلام وأحبه صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، لم يحبه أحدا من الناس كما سيأتي في بعض الأحاديث حيث سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل من الرجال، قال أبوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي هذا إشارة إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمر الجميع أن يغلقوا أبوابهم ويبقى باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو الخليفة من بعده، والخليفة يحتاج أن يكون قريبا من المسجد وهو إمام المسلمين، قريبا من الناس، قريبا من الجماعة، سرعان ما يدعوه الداعي فيكون قريبا يخرج إليهم. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة جميعا أن يسدوا أبوابهم ولا يبقى إلا باب أبي بكر، وهذا تفضيل له على غيره من الصحابة، وتقديم له على غيره من الصحابة، وتقديم له بين يدي الصحابة جميعا، مميز بهذه الميزة، وهو أن بابه مفتوح إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا خوخة أبي بكر بعد باب النبي عليه الصلاة والسلام. والخوخة أو الباب أو الفتحة هي ما كان في الجدار يخرج منه إلى المسجد. وفي هذا كما قلنا إشارة إلى أن الصديق هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تخصيص له وإفراد له وتقديم له بين يدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهاتان الفائدتان اللتان خرجنا بهما في هذا الدرس هو أن أبا بكر هو صاحب رسول الله في الغار الذي أنزل الله سكينته عليه، الذي كان الله عز وجل معه. والفائدة الثانية تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، حيث ميزه بأن يبقى بابه مفتوحا دون سائر الصحابة، وأشار إلى خلافته من بعده رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب النبي وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا في جنة النعيم. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري، صحيح البخاري، لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.